الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر السابع محصله لو اشترط الفسخ عند رد الثمن. نطرح هذا التساؤل، لو رد البائع نصف الثمن او ربع الثمن او ثلاثة ارباع، والتعبير الجامع رد بعض لا جميع الثمن، فهل له حق الفسخ حينئذ اذا رد البعض ولم يرد الكل؟ الجواب لا. ليش؟ واضح النكتة، لان ظاهر هذه الجملة اذا رددت الثمن ظاهره، ظاهر هذه الجملة يعني اذا رددت جميع الثمن فرد البعض لا يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. خب، وهل للمشتري سؤال وهل للمشتري ان يتصرف في هذا البعض من الثمن؟ الجواب كلا، لانه لا يصير ملك للمشتري الا متى؟ بعد الفسخ، والفسخ قلنا لا يمكن قبل ردي تمام الثمن، فهو باقي على ملك البائع، فكيف يتصرف فيه المشتري؟ سؤال ثاني، واذا تلف هذا الثمن فهل يضمنه المشتري ام لا؟ الجواب نعم، يضمنه المشتري فيما اذا دفعه البائع بعنوان الثمن، اذا دفعه بعنوان الثمن فلو تلف عند المشتري يضمنه المشتري. نعم، لو دفعه هذا البائع، دفع هذا البعض من الثمن الى المشتري لا بعنوان انه ثمن، بل بعنوان ان يكون امانة عند المشتري بين آونة واخرى يأتيه باضعاف من الثمن حتى يكمل المجموع، مجموع الثمن، فوضعه امانة عنده حتى يكمل. واذا امان الامين ما لم يفرط لا يكون ضامنا. وبهذا اذا اتضح، اتضحت هذه الامور. سؤال جديد، رقم ايش قد ما ادري، ثلاثة هذا ايش وش قد، لو شرط البائع على المشتري قال له اذا اتيتك ببعض الثمن فافسخ البيع بمقدار ذلك البعض، يعني اذا اعطيتك نصف الثمن تعطيني ماذا؟ نصف الدار. ربع الثمن تعطيني ماذا؟ ربع هذا يجوز هذا الشرط سائغ او لي؟ خبالي المؤمنون عند شروطهم. لكن لعلك تقول لي شيخنا اذا رد البائع نصف الثمن وفسخ في كم فسخ؟ في نصف المبيع، يلزم التبعض على من؟ على المشتري. تبعض الصفقة يعني الصفقة التي اشتراها المشتري، المبيع الذي اشتراه المشتري سوف يتبعض عليه. فهل له خيار تبعض الصفقة؟ الجواب اذا انتهت المدة المقررة، هي المدة المقررة كم؟ سنة مثلا، ولم يأتي البائع بجميع الثمن حتى يفسخ جميع الشيء يسمونه، قولوا وياي، جميع البيع في مجموع المبيع، بل خيار تبعض الصفقة موجود لمن؟ للمشتري. اذا انتهت المدة مناسب يعني، بل حتى لو لم تنتهي المدة تبعض الصفقة صار على المشتري، فله حق خيار تبعض الصفقة. المشتري يعني طبيعة خيار تبعض الصفقة يعني شنو؟ يعني المشتري يأتي للبائع يقول له انا فسخت جميع البيع، اعطيني فلوسي ابوي، اعطيني فلوسي، يوم اعطيني نص فلوسي، يوم اعطيني ربع فلوسي، اعطيني كل فلوسي، اعطيك كل الدار في امان الله، سلمكم الله، لا اعرفك ولا تعرفني. يلا فالشيخ الانصار يقول له الحق، اذا انتهت المدة بل قبل انتهاء المدة. اقول تعليق عندنا، تعليق التفت جيدا، اوضم المطالب. لا معنى لثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري، لأن المشتري من الأول أقدم هو بنفسه وباختياره على هذا التبعض، لأن البائع المفروض اشترط عليه إن رددت ربع الثمن فأفسخ في ربع الثمن، يعني أبعض عليك الصفقة، معناه ممكن ولا؟ فالمشتري حينما قبله معناه هو أقدم بنفسه على هذا التبعض، فكيف يريد الفسخ من باب خيار تبعض الصفقة مع أنه هو قد أقدم من الأول؟ بلي. فهذا الذي أفاده الشيخ محل تأمل. سؤال جديد رقم ما أدرش قد، إذا قال البائع للمشتري إرددت بعض الثمن مثل ربع الثمن فلي حق الفسخ، فيما سبق كنا نقول في ماذا لي حق الفسخ؟ فيما سبق إرددت الربع فلي الربع، فسخ في الربع، هنا لا، في الجميع. يقول اردت ربع الثمن فلي حق فسخ جميع الدار، بيع جميع الدار، بالي يجوز هذا يوم يجوز وبالي ام يجوز؟ المؤمنون عنده شكو بي يجوز، لكن بعد الفسخ في جميع الدار ودفع ربع الثمن يبقى لنا شقد من الثمن؟ ثلاثة ارباع الثمن في ذمة من تبقى؟ في ذمة بائع، تبقى يطالبه المشتري كدين، تبقى دين في ذمته، لا بأس بذلك. انتهى يا أخي هذا الأمر، أطبق العبارة لا أفهرس، هو مفهرس بعد. الأمر السابع، إذا أطلق المشتري، إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، أطلق يعني شنو أطلق؟ يعني قال عند رد الثمن انا افسخ، وهذا معنى اطلق بعد، اطلق كلامه لم يقل حتى بل إذا رددت بعض الثمن لحق الفسخ. لا أطلق كلامه، قال إذا رددت الثمن، وظاهر الأطلاق إذا رددت الثمن يعني جميع الثمن لا حتى بعض الثمن. فإذا أطلق اشتراط الفسخ عند رد الثمن برد الثمن لم يكن له ذلك، لم يكن له ذلك شنو ذلك يعني الفسخ إلا متى؟ إلا برد الجميع. فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ، وهو واضح هذا يا أخي، لأن الشرط رد الجميع فرد البعض لا يكفي. هذا السؤال الأول الذي سألنا، إذا رد البعض هل للبائع للمشتري حق التصرف؟ قلنا لا، لأنه بالي هذا ملك للبائع، لأن ما فسخ البائع بعده، وليس للمشتري التصرف في المدفوع الذي دفع إليه، ليس له حق التصرف فيه. ليش؟ لبقائه على ملك البائع. ليش باقي على ملك البائع؟ قلنا لأنه إذا رد، عليكم السلام ورحمة الله، إذا حصل رد بعض الثمن حق الفسخ ما موجود، إذا لم يفسخ إذن هو باقي على ملك البائع. خب سؤال الذي هذا قلنا أنه ضامن أو ليس بضامن؟ يقول والظاهر أنه ضامن له لو تلف، إذا دفع له هذا عنوان الثمنية ضامن بل لو تلف، إلا أن يصرح أنه لا أمانة بيدك إلا أن يجتمع مقدار قدر الثمن. قدر الثمن عن شنو يعني؟ مقدار الثمن يعني مجموع الثمن، حتى يفسخ البائع بعد ما يجتمع الجميع. فالخلاصة إذا أمانة بلي حق الفسخ، ماذا إذا أمانة ضمان ما موجود، أما إذا لا بعنوان الأمانة بعنوان الثمنية ضمان موجود. هذا السؤال الآخر الذي يسألنا، أنه لو شرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع يعني برد ما يخصه من الثمن، يعني إن رددت الربع فليه فسخ في ربع الدار، إن رددت النصف فليه حق الفسخ في نصف الدار، يجوز بالي؟ يقول جاز فيما قابل المدفوع، يعني بقدر المدفوع، المدفوع نص الثمن تفسخ في نص الثمن، ربع الثمن في ربع الدار وهكذا. لكن قلنا المشتري إلى حق تبعض خيار، تبعض الصفقة، تبعضت عليه الدار، لكن شو وقت إذا انتهت المدة؟ إذا فرض أن المدة انتهت ولم يكمل البائع الثمن حتى يفسخ في الجميع، إلى حق المشتري خيار تبعض الصفقة. بل الشيخ قلنا قال حتى قبل شيء يسمونه، إلا أن يبالي، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة. وهل له ذلك قبل خروجها، قبل خروج المدة؟ الوجه ذلك يعني إلى حق، وإحنا علقنا قلنا ليس له حق لا قبل المدة كما هو واضح، بل لعله يمكن أن يقال حتى بعد انتهاء المدة ليس له حق، لأنه هو أقدم بنفسه بالبيان الذي بينته. السؤال الأخير الذي هذا سألنا، وأنه هل يجوز أن يقول له إذا رددت بعض الثمن مثل ربع الثمن أفسخ في الجميع؟ قلنا بالي، يبقى الثلاث أرباع أمانة، دين في ذمة شي يسمونه، في ذمة شي يسمونه منه الباع. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل في كل الدار برد جزء، يا جزء من الثمن، سيو جزء معين ربع الثمن، برد جزء معين من الثمن في المدة يعني في السنة، جزء معين مثل ما قلنا ربع الثمن، يا جزء غير معين، غير معين عشو بنقل على انه ردت بعض الثمن لكن ما عين البعض، ربع ثلث ثمن نصف كذا كذا، بل بجزء غير معين ايضا، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. الامر الثامن، لحد الان يا اخوان، يا اخوان لحد الان كنا نقول يجوز للبائع أن يشترط لنفسه عندما يرد الثمن يأخذ شنو؟ المبيع. هو العكس شلون يجوز وما يجوز؟ العكس، بالعكس، بالعكس يعني شنو شلون؟ يعني المشتري يقول لمن؟ للبائع، متى ما رددت عليك المبيع خلال سنة يلزم أن ترد علي الثمن. يجوز هذا بالعقل وخبالي خشكوا به المؤمنون عند شروطهم يشمله، ما بيبأس هذا. وإن كان الروايات السابقة واردة أين الأربعة التي قرأناها أين واردة؟ البائع إذا اشترط الفسخ عند رد الثمن. العكس لم يذكر في الروايات، لكن لا نحتاج إلى روايات خاصة، تكفينا العمومات، عمومات المؤمنون عند شروطهم. سؤال: هل يلزم إذا اشترط المشتري رد المبيع، هل يلزم أن يرد نفس المبيع؟ أين المبيع؟ في الثمن كنا ماذا نقول؟ في الثمن لا يلزم، خصوص احنا قلنا في زماننا هذا، خصوص في زماننا هذا لا فرق بين تومان وتومان، بل هو في الحقيقة يبيع المكتب لأن الدنيا ضاقت عليه فيريد فلوس حتى يشتري بها خبزا وحبابا، مو تشكلنا يولا. فإذا من الأول هو يريد التصرف في الثمن ويريد رد مثل الثمن، أي وين في الثمن قلنا. أما في المبيع كيف؟ يعني المكتبة، هل يلزم عين رد نفس المكتبة؟ إذا المشتري قال متى ما رددت المبيع فأنت يكون ترد لي الثمن، هل يلزم أن يرد عين المبيع عين المكتبة؟ يرد ولو بدلها. شنو بنظركم الشريف؟ هنا لا، هنا ظاهر بعد لابد من رد نفس العين، مقتضى الإطلاق الانصراف إلى رد نفس العين، مضافا إلى أن الأغراض هنا قائمة بما بنفس العين، بنفس هذه المكتبة، بنفس هذه الدار، بخلاف في من في الثمن الأغراض لا تقوم بعين هذه الأوراق. أما في المبيع هذا واضح، فإذا في المبيع إذا اشترط رد المبيع فمن اللازم رد عين المبيع. بل يجوز رد البدل عند التلف، هذا لا بأس فيه. يعني عند تلف المكتبة يقول المشتري وإذا تلفت المكتبة ببيع بأن دعتها باحتراق بسرقة أيضا إن يحق الفسخ، لكن إذا رددت المثل أو القيمة لأن حق الفسخ يزول، هذا لا بأس به في متن عقد. إيه؟ ولا بأس به إذا اشترط ذلك في متن عقد. قال له المشتري للبايع قال له إذا المكتبة موجودة أرد نفس المكتبة، وإذا ما موجودة أيضا إلي حق الفسخ. يقول له المكتبة ما موجودة بعد شنو لك حق الفسخ؟ يقول له لا أرد لك مثلها. يجوز؟ نعم يجوز لا بأس. اشتراط رد المثل البدلي عند عدم وجود العين جائز بلا إشكال. هسه لعلك تريد تسأل سؤال تقول لي شيخنا هل يجوز اشتراط رد البدل عند وجود نفس العين؟ هذا يجوز أو ما يجوز؟ يعني المشتري يقول للبايع لي حق أن أفسخ إذا رددت بدل المكتبة وإن المكتبة نفسها موجودة، هذا الاشتراط صحيح أم لا؟ وإن المكتبة موجودة هذا الاشتراط صحيح أم لا؟ هذا لا محل تأمل، هذا يا أخي هذا محل تأمل، جوازه محل تأمل محل إشكال. لماذا؟ لأنه عند وجود العين لا ينتقل إلى البدل. مقتضى الفسخ رجوع كل عين إلى صاحب مع وجودها، هذا مقتضى الفسخ، إلى صاحبها مع وجودها. فكيف أنت تشترط رجوع بدلها مع وجودها؟ تشترط رد بدل، هذا لا يجوز، لأن مقتضى الفسخ رد نفس العين. نعم يجوز أن تشترط بهذا الشكل، هذا لا بأس به، أن هكذا تقول: إذا العين كانت تالفة، إذا تالفة أرد بدلها. هذا قبل قليل قلنا، لكن الذي يعيد أقوله جديدا هذا الشيء الإضافي، هذا يعيد أقوله أنه أقول له إذا العين تالفة أرد بدلها، لكن هي العين قيمية ومثلية، المكتبة قيمية أم مثلية في هذا الزمان بحسب الظاهر؟ ماذا؟ مثلية بعد، ها؟ لسه بذاك الزمان كان قيمية أظنهم، أما بهذا الزمان بحسب الظاهر مثلية، فهي مثلية، فيكون يرد مثلها. فهو شي يقول له؟ يقول له إن كانت تالفة أرد قيمتها لا مثلها، مع أنها مثلية. يشترط رد القيمة في المثلي أو رد المثل في القيمة، هذا يصح وما يصح يا أخي؟ فرقوا يا أخي بين ما طرحناه الآن وما طرحناه قبل قليل. قبل قليل كنت أقولا إذا المكتبة موجودة لا يجوز اشتراط الفسخ برد بدلها مع وجودها. كيف ترد البدل؟ هذا خلاف مقتضى الفسخ. مقتضى الفسخ رجوع نفس العينين الى مكانهما السابق.
حتى
في الثمن مقتضى الفسخ هكذا؟ بالي 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 حتى في الثمن مع وجوده. لذلك الشيخ في مصر كان يتأمل في انه مع وجود العين، عين الثمن، كيف ينتقل الى البدل؟ لا يجوز. بالي اما الان الشيء الجديد الذي اطرحه هذا انه اذا العين تالفة يجوز اشتراط الفسخ برد بدلها، لكن هل يحق لي ان اشترط هكذا انه اذا هو مثلي ارد لك القيمة؟ هذا الاشتراط يصح ما او بالعكس يصح هذا الاشتراط ام لا؟ هذا السؤال يا اخي نفسه يجي يا اخي، نفسه يجي يا اخي، بلي نفسه يجي يا اخي، نفسه يجي في باب الامور التي تضمن، في باب مثل الامور الذي مضمونة، مثلا في باب العارية، في باب الكذا، عارية الذهب والفضة او غير ذلك، يشترط ضمان المثلي بالقيمة، هذا يصح وما يصح؟ او بالعكس يصح وما يصح؟ بالي لعلك انت شو تقول؟ تقول لا ما يصح، لان الشيء اذا كان مثلي وتلف، مقتضى كون مثلي اذا تلف قاعدة على اليد، شو تقول لي؟ انك ضامن علما للمثل، اذا مثلي ضامن للمثل، فاشتراط رد القيمة مخالف لما هو المشروع ولما هو الثابت في الشريعة الإسلامية. المشروع الثابت في الشريعة الإسلامية أن المثل إذا تلف تنشغل الذنة بمثله، فاشتراط دفع القيمة مخالف لما هو مشروع وثابت في الشريعة الإسلامية، فيكون هذا الشرط مخالف للمشروع للكتاب والسنة فباطل يكون، لعلك هكذا تقول. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال، يمكن تصحيح هذا الاشتراط بهذا الشكل، بهذا الشكل، تصحيحا بأن أقول إذا تلفت العين التي هي مثلية فذمتك بما تنشغل بالمثل، لا أنه أقول تنشغل بالقيمة حتى تقول مخالف للمشروع، لا بالمثل. لكن في مقام تفريغ الذمة أريد منك دفع القيمة بدل من المثل الذي انشغلت ذمتك به، يعني في مقام الوفاء أريد أن تفي وترفع شغل ذمتك، هي ذمتك بمن اشتغلت بالمثل، ترفعها بمن بالقيمة. إذا بهذا الشكل كان الاشتراط، هذا لا بأس به. هذا الاشتراط ماذا؟ هذا الاشتراط اشتراط ماذا؟ صحيح لا بأس به، إنما يكون اشتراط باطل لو قلت له هكذا: إذا تلفت المكتبة ذمتك تنشغل بمن بالقيمة، بل هذا مخالف للمشروع. أما إذا قلت له ذمتك تنشغل بالمثل لكن في مقام الأداء تؤدي ماذا؟ القيمة. وهذا لا بأس به، هذا جائز، هذا جائز لا بأس به في مقام الوفاء. إنسان يمكن إنسان إيش قد أطلبك فلوس افترض، لا تقول لي شيخنا أصلا ما تطلبني، لا سأفترض أطلبك فلان شيء جبة وقميص، أفترض أفترض سأطلبك جبة أفترض يا أخي ما يقال. في مقام الوفاء أقول لك صحيح أنا أطلبك جبة وقميص، لكن بدل الجبة والقميص أريد أن أتفرغ ذمتك بالشنو؟ شو أسوي أنا جبة وقميص؟ شو أسوي بيه؟ أعطيني كتاب مكاسب. في مقام الوفاء إيفاء ما في الذمة، وجائز هذا، هذا جائز. أنا لم أقل له ذمتك تنشغل بكتاب المكاسب، حتى تقول لي هي الذمة مشغولة بالجبة والقميص كيف تنشغل بكتاب المكاسب؟ لا، في مقام الوفاء أريد من عندك ماذا؟ هذا الشيء، تعطيني بدل عما اشتغلت به ذمتك، هذا ليس بمخالف للمشروع. إذن في مقامنا لا بأس بأن يشترط دفع البدل عند التلف بهذا الشكل، يقال إذا المكتبة مثلية تدفع لي ماذا؟ قيمتها كدفع لا كانشغال الذمة عند تلفها، لا بأس بهذا الاشتراط وليس هو مخالف للمشروع. طبق العبارتين. الأمر الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، العكس أيضا يجوز، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ، يشترط المشتري أنه إلي حق الفسخ إذا رديت لك المثمن الدار. نقطة يا بسؤال، هذا الذي قلنا أنه هل يلزم رد نفس العين أم لا؟ قلنا بل في الثمن كنا نقول لا، خصوص في هذا الزمان قلنا، أما في المثمن بل، ولا إشكال في انصراف الإطلاق، إطلاق الردت المبيعة لي الفسخ ظاهره ينصرف الذين إذا رددت عين المبيع لا بدل. خب، ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى نفس العين، ما يجوز رد بدلها، فإذا تلفت العين ما إلك حق الفسخ حينئذ برد بدلها. ولا في جواز، يا ب إذا قلت له إذا تالف الدار إلي حق الفسخ برد البدل، يجوز هذا الاشتراط ولا؟ إذا تالف الدار إلي حق الفسخ برد، خبالي خبالي. ولا في جواز، هاي ولا في جواز عطف عليه من يعني ولا إشكال في انصراف ولا إشكال في جواز، ففي جواز عطف على في انصراف مو عطف على لا إشكال. إذا يقول عطف على لا إشكال يعني شيله لا إشكال وما يصير عبارة توقف، فعطف عليه من على في انصراف. ولا في جواز التصريح، ولا إشكال في جواز التصريح برد بدله، يو بدلها مو أحسن بدل العين، مع تلافي بدل المبيع مع تلافي المبيع، هذا لا باس. ليش؟ لأن مرجع هذا الاشتراط إلى أنه الاشتراط الخيار، يعني إلي الخيار برد البدل المبيع عند تلافي المبيع، خوش أكو بي لأن مرجع الرشاء إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وبدل مع تلفه. مع تلفه يعني شنو؟ مع عدم بقاء إيمان البائع عند المشتري بعد الفسخ. شك. سؤال جديد هذا اللي هم بينا أنه هل يجوز أن أقول إذا العين موجودة أفسخ أنا لكن بردي بدلها لا بردي نفس العين مع وجوده؟ قلنا هذا مخالف لمقتضى الفسخ. وفي لا مقتضى الفسخ مع وجود العينين ترجع العينان. وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكال. وجه الإشكال شنو؟ من أنه خلاف مقتضى الفسخ، لأن مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، يعني كل من العينين يرجع إلى صاحبه، فاشتراط البدل مع التمكن من العين مفروض اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، بل ليس فسخ في الحقيقة. فسخ في الحقيقة مقتضى كل شيء يرجع إلى صاحبه. نعم الشيخ بعد ما بين قال وإشكال من أنه، ومن أنه ما قال الثانية. ملتفتين شقولني ولا بعد؟ لعله ذاك لوضوحه لم يذكره، يعني ومن أنه مشمول لقاعدة لعموم المؤمنون عند شروطهم. على أي حال، نعم لو اشترط رد التالف، يعني قال له إذا المكتبة تلفت وهي مكتبة مثلية فأنا أرد لك القيمة رد كرد 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 وش لا بأس به. نعم لو اشترط رد التالف بالمثل أرد بالمثل في الأشياء القيمية، أو بالقيمة أرد في الأشياء المثلية، أمكن الجواز، لأن هذا معناه أنه في مقام إيفاء الذمة والرد أرد لك المعاكس، لا أن ذمتك تشتغل بالمعاكس، وهذا لا بأس به، لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه إيفاء. أنت ما قاعد تلتفت إلى كلمة إيفاء، يعني في مقام الإيفاء أريد أن توفيني بكذا، لا اشتراط ضمان التالف. أنا ما مشترط عليك أنه أنت تضمن ذمتك، ذمتك تصير ضامنة للمثل بالقيمة، لا 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 لا, لا. أنا ما مشترط عليك ذمتك ضامنة للمثل في المثل، لكن في مقام الوفاء أريد أن أقيمه، ولا بأس بذلك. لا اشتراط، يعني ليس مرجعه إلى اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة أو القيمي بالمثل، لا ليس من هذا القبيل حتى تكون مخالف للمشروع. ولا اشتراط رجوع غير مقتضاه العقد إلى البائع. مقتضاه العقد ماذا عند الفسخ؟ ماذا يقتضي العقد؟ أنه يرجع المثل في المثليات، تنشغل الذمة بالمثل في المثليات، وبالقيمة في القيميات. مقتضاه شيء، هذا أشبه شيء بعض التفسير، هذا أشبه شيء بعض التفسير. أنا لم أشترط خلاف هذا الذي يقتضيه فسخ العقد، وإنما اشترطت أنه في مقام الوفاء أريد المعاكس. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذه الفكرة قد يطبقها مطبق، قد يطبقها مطبق في بالي. إذا العين كانت موجودة، إذا العين كانت موجودة الشيخ قال ما يجوز رد بدلها، لأن مع وجود العين الذمة تنشغل بالعين. يمكن لقائل أن يقول نفس الفكرة نطبقها هناك، بأن يقال عند وجود العين ذمتي منشغلة بما؟ برد نفس العين، لكن في مقام الوفاء أرد لك البدل. هذا التصوير ليش ما نطبقه؟ هذا البيان ليش ما نطبقه؟ يمكن تطبيق، قد يقال يمكن تطبيقه هناك، فليش شيخنا فيما سبق قلت ما يجوز هذا؟ هذا بسيط، حين اذا نرجع ماذا الى القيمة؟ هو هذا الذي تقدم فيما سبق في كتاب البيع عندنا، انه نرجع الى السوق بعد نشوف على ان القيمة الان لهذا الشيء قيمته شنو كم. ويجوز اشتراط الفسخ لكل سؤال سؤال شنو السؤال؟ فيما سبق كنا نقول البائع يجوز أن يشترط، شو يشترط البائع؟ الفسخ عند رد شو يسمونه، شو يسمونه قولوا يا الثمن، والمش أو المشتري يشترط عند رد الفسخ عند رد المثمن. الآن السؤال هذا نسأله أنه كلاهما يشترط، كيف يجوز أو ما يجوز؟ هذا يشترط وذا لا، أحدهما فيما سبق كنا نقول أحدهما، أما كل بالي جواب بالي شكبي، وإذا جوزنا كل منهما فكلاهما أيضا بالي، المؤمن عند شروطهم يشمله. ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه، البائع انتقل إلى الثمن مو برد الثمن، المشتري شو انتقل إليه؟ مبيع برأي يفسخ عند رد المبيع، أو بدلا إذا كان تالف يقول له يا أرد الذي انتقل إلي إذا موجود يا بدلا، كل منهما يشترط ذلك لا بأس بذلك، والله العالم. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة أنه قلنا يجوز للبائع أن يشترط الفسخ متى؟ 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 عند رد الثمن. السؤال الذي نطرحه هذا، هذه العملية مختصة بالبيع أو تشمل غير البيع؟ بقية المعاملات يعني مثل في الإجارة، في الإجارة يقول صاحب الدار الذي دفع الدار يقول ما بيني وبين شهر مثلا، إن أرجعت لك مال الإيجار فأنت ترجع لي الدار، يجوز هذا الشيء أم لا؟ أو بالعكس ذلك الطرف يشتري؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز ذلك. فهذه العملية عملية الاشتراط، اشتراط الفسخ بردي احد العوضين، لا تقول ثمن، الثمن يختص بالبيع، برد العوض حتى يشمل كل المعاملات، هذه العملية تعم جميع معاملات ولا تختص بالبيع كما صرح بذلك بعض العلماء ايضا. الدليل على التعميم ماذا؟ اذا واحد سألنا قال الدليل على التعميم شنو؟ قل الدليل المؤمنون عند شروطهم. صحيح تلك الروايات الاربع مختصة بأين؟ بالبيع، لكن العمومات المؤمنون عند شروطهم لا يختص بالبيع، وجميع المعاملات يمكن أن نسري هذا الاشتراط إليها. حتى إذا كانت المعاملة لا تشتمل على معاوضة من طرفين، مثل الإجارة تشتمل على معاوضة، مزارعة تشتمل، مساقات تشتمل، كل منهما يدفع شيء، أي سموها ماذا؟ معاوضة من الطرفين. نحن نقول حتى المعاملة إذا لم تشتمل على معاوضة من الطرفين لكن كانت لازمة، ولو لازمة من طرف واحد، يجوز هذا الاشتراط فيها، كما مثل من كما في الرهن، الرهن عملية الرهن لا تشتمل على معاوضة من الطرفين، فقط المستدين ايش يدفع؟ ايش يدفع؟ يدفع الوثيقة، وثيقة الرهن. اما الكذا ما يدفع، فهي ليست معاوضة من طرفين، ما موجود معاوضة. سلا واحد منكم ترى يشتبه فرد مرة يقول لي شيخنا ليش واحد يعطي وثيقة واحد ياخذ شيء يسموه فلوس، يعني ام صار بالتالي ماذا دين وشي يسمونه او وثيقة، يعني المستدين يأخذ دينا ويدفع وثيقة رهنا، وذاك شيء يسمونه بالعكس. اذا صار معاوضة من الطرفين، قد واحد ترى يشتبه هذا الاشتباه، جوابه ماذا؟ انت لا تخلط بين الرهن وبين الدين، عملية الدين معاملة مستقلة عن عملية الرهن. انسان اول يستدين وبعد ذلك معاملة اخرى، هذه بعد الدين بعد القرض، وثيقة يأخذ هذا الشيء يسمونه من يدفع الفلوس، يأخذ وثيقة من ذلك الذي أخذ الفلوس. هذه العملية الثانية هي ماذا؟ الرهن. لا أنه ذني معاملة واحدة بل معاملتين، عندنا كتاب الدين وعندنا كتاب الرهن، مو أنه ذني معاملة الرهن والكذا، بلي ذني اثنين أشياء اثنين. فعملية الرهن تصير بعد عملية السبالي، وان كان ماذا احنا مثلا في العرف لعله غالبا ماذا يوقعون الرهن في ضمن الدين في معاملة واحدة يخلطون بينهما، لكن شرعا هي ماذا؟ عملت الرهن تكون بعد عملية ماذا؟ على اي حال هسه المقصود، فالمقصود هي ليس فيها معاوضة من طرفين، وانما فقط ماذا؟ بل ذلك المستدين يدفع شيء، فاذا يدفع وثيقة، اذا ليست معاوضة من طرفين، لكنها لازمة من طرف من؟ ومن طرف واحد لازمة من دون طرف ثاني. من اي طرف لازمة؟ من طرف من دفع الوثيقة، يعني المرتهن، يعني ما ادري شي يسمونه الذي دفع ماذا؟ الرهن. اما الذي اخذ الرهن من جهته لا، ليست لازمة، وانما اذا اراد يبطل عن الرهان وشكوا فيه كل الزين، هذا يجوز له بلا اشكال. انما الذي لا يجوز له ان بل يتراجع هو ذلك الذي دفع الرهن كما هو واضح، فهي لازمة من طرف واحد لا من الطرفين. فاذا لازمة من طرف واحد فيجوز جعل الخيار لذلك الذي من ناحيته المعاملة لازمة، طبيعي الذي من ناحية المعاملة جائزة لا معنى لأن يجعل يشترط هذا الشرط، لأن هي من جهته لازم جائزة المعاملة في نفسها جائزة، عشان الداعي بعد تجعل لك خيار برد ما أخذته، أنت تقدر تفسخ وتبطل من دون حاجة الاشتراط. دليل الذي يجوز هذا الاشتراط ذلك الطرف الذي من ناحية لازم. أطلت الكلام يا أخي، أطلت الكلام. الخلاصة هذا الاشتراط جائز في غير البيع، في جميع المعاملات حتى المعاملات التي لا تشتمل على معاوضة من كلا الطرفين، بل إذا كانت لازمة من طرف واحد يكفي بل هذا الاشتراط. طبيعة الاشتراط من ناحية ما يكون من ناحية الذي من ناحيته لازمة، بل نقول أكثر من هذا، بل نقول أكثر من هذا، نقول مقتضى المؤمنون عند شروطهم أن هذا الاشتراط يجوز حتى في المعاملات الجائزة. مثل من الجائزة من الطرفين؟ مثل من؟ مثل الوكالة، مثل العارية، مثل ما أدري شنو ذني الذي جائزة في نفسه، الهبة غير المعوضة جائزة في نفسه. فمقتضى المؤمنون عند شروطهم الشمول، لكن بما انه لا فائدة من هذا الاشتراط حيث له هذا الاشتراط، لان هي المعاملة في نفسها جائزة، فلا نقول بصحة هذا الاشتراط. فعدم صحة هذا الاشتراط في المعاملات الجائزة من أي باب؟ لا من باب أن دليل المؤمنون عند شروطهم لا يشمل، بل من باب وجود المانع الخارجي وهو اللغوية. فإذا المؤمنون عند شروطهم لولا محذور اللغوية له قابلية أن يشمل جميع المعاملات حتى المعاملات الجائزة من الطرفين لولا المانع الخارجي وهو اللغوية، هو له قابلية أن يشملها. زين، هذا صار واضح. وبعد هذا وقع كلام بين الفقهاء في جملة من المعاملات، أنه هل يدخلها ويصح فيها اشتراط هذا الاشتراط أم لا. يعني وقع نقاش في الصغريات في بعض الموارد، كلام بين، نذكر بعض تلك الموارد. اليوم نذكر المورد الأول. المورد الأول الإيقاعات، الإيقاعات التي تتقوم بطرف واحد، موشي كالطلاق كالتحرير كالما أدري شنو يقولوا ياي بعد ما أدري، هذه هل يصح فيها الاشتراط أم لا. احنا المعروف لما نقرينا شرائع بذاك الزمان سامعين أن الإيقاعات لا تقبل الشرط، هاتش احنا سامعين بذاك الزمان. بالي هسه ليش لا تقبل الشرطة؟ بعضهم علل بهذا التعليل، قال لأن الشرط يحتاج إلى طرفين، وفي الإيقاعات لا يوجد. ملتفتين شلون ولا؟ طرفان فقط، إيجاب قبول لا يوجد في من؟ في الإيقاعات، فلا يصح فيها الاشتراط من هذه الناحية. الشيخ الأنصاري يقول جوابه هذا واضح، نقول له صحيح الشرط يتقوم بمن؟ بطرفين، لكن ما هما الطرفان؟ شارط ومشروط عليه، لا موجب وقابل. فرق بين المطلبين، انت قاعد تخلط بين المطالب. الشرط يحتاج الى طرفين، لكن ليس الطرفان موجب وقابل حتى تقول لي في الايقاعات لا يوجد ايجاب وقبول، بل تحتاج الى شارط ومشروط، والشارط والمشروط عليه يتصور في الايقاعات كما صرحوا في باب العتق. اعتق عبدي، اقول له انت حر، لكن اسمع بشرط. تدري شنو هو الشرط يا عبدي؟ تذهب الى الكعبة المشرفة وتبقى خادما فيها لمدة سنة. قالوا يجوز هذا الاشتراط، مع انه هذا ايقاع يجوز هذا الاشتراط، فاذا قبل العبد صح هذا حينئذ، مع انه ايجاب وقبول لا يوجد. فالشرط صحيح يتقوم بطرفين، لكن ليس طرف ايجاب وقبول، بل شارط ومشروط، والشارط المشروط يمكن تصوره في الإيقاعات. انت هذا المقدار كافي يا اخي، هذا المقدار ماذا كافي؟ اذا اتضح هذا الاشتراط يصح في غير البيع من المعاملات مثل الإيجار وغير الإيجار لعموم المؤمنون عند شروطهم، بل يصح حتى في المعاملات التي لا تشتمل على معاوضة من الطرفين اذا لازم من طرف واحد مثل الران، يصح فيها الاشتراط، بل هي عموع المؤمن عند شروطهم له ما شاء الله قابلية ان يشمل حتى العقود الجائزة بين مولانا كالوكالة، لكن لولا المانع الخارجي وهو محذور لغوية هو له قابلية من ناحيته، من قبيل على انه انسان يقول للاخر، يقول انا من ناحيتي ماكو مانع احز مكانه، داري تسع بحمد الله عز وجل، هسه انت ما تقدر تاكل، انا شنو يا شغل بعد صائم انت، هذا المانع من قبلك، اما من قبلي انا ما شاء الله سفرتي واسعة كريم انا. فاين انا المؤمنون عند شو من ناحية يقول لا مانع ان اشمل، لكن لولا المانع الخارج ذاك مطلب اخر. ثم قلنا نعم وقع كلام في بعض المعاملات أولها الإيقاعات، قيل لا يصح فيها الاشتراط، وعلل بعضهم بأنه ليس فيها طرفان إيجاب وقبول، والشرط يتقوم بطرفين، جوابه صحيح يتقوم بطرفين لكن لا بإيجاب وقبول بل بشرط ومشروط. الشرط ومشروط تصور في مثل الإيقاعات، طبق العبارة، مسألة لا إشكالة. ليش؟ هو الشرط ومعناه ما يقع ماذا في المعاملة، وهذا في المعاملة أيضا صار، لا أنه ما يقع في العقد، في العقد احنا ما اشترطنا هذا الشيء. مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، يجري في كل معاوضة لازمة. لازمة ليش قلنا لازمة؟ لأن إذا جائزة لغوية بنفسها جائزة، بعد ماكو داعي إلى هذا الاشتراط، كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة، بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور الذي قالوا لا ما يدخل في كل معاوضة، ومراده طبيعي في كل معاوضة قصد لابد على أنه لازم، أما الجائزة بنفسه ماكو داعي لهذا الاشتراط، ومراده مراد العلامة لابد هذا يكون ما يكون لازما، يعني المعاملة اللازمة، لأنه صرح بعدم دخول هذا الاشتراط في الوكالة، في الجعالة، في القرار، في العارية، في الوديعة، ذن الأمور اللي هي جائزة في نفسها. بلي يعني تعبير الشيخ الأنصاري، يعني لماذا قال شي يسمونه بعضهم بالي قد هيك بالي صحيح، قد التعبير ببل فيها حزازة، يعني تعبير الشيخ الأنصاري بل فيها حزازة بالي. على أي حال محفوظ السلامة، لأن الخيار لكل منهما دائما، يعني في جميع عقده موجود، بعد ما بدع للاشتراك، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه. والأصل فيما ذكر، الشيخ الأنصاري يقول الدليل المنشأ الدليل على أنه يدخل في جميع المعاملات هذا الاشتراط، عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله حتى في غير المعاوضات، في غير المعاوضات من العقود، لكن عقود اللازمة، ولو لازمة من طرف واحد، ولو من كالرهن قلنا، بل يشمل اطلاقها، اطلاق من؟ اطلاق المؤمنون عند شروطهم العقود الجائزة، بالي لولا المانع الخارجي، الا ان يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من طرف واحد. اذا هو جائز من طرف واحد لا معنى لجعل الخيار، بس طبيعي لا معنى لجعل الخيار يعني من هذا الطرف الجائز، اما من الطرف اللازم هو قبل قليل قلنا لو معنى لا بأس به، فلا منافاة بين هالعبارة لا منافاة وبين العبارة السابقة. على أي حال، بل إطلاق يشمع عقود جائزة قلنا إلا أن يدعى هذا المانع الخارجي، فعن الشرع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومنزع البرهان والكفاية دخول خيار الشرطي في كل عقد يدخل، سوى يعني حتى الإبالي، سوى ماذا؟ النكاح والوقف والإبراء، ذن يقولون هي ما تقبل كما يجينا إن شاء الله، والطلاق والعتق، وطبيعي مقصودهم لابد على انه يعني كل عقد يعني غير الجائز، اما الجائز بنفسه بالي، لذلك يقول وظاهرها ما عدا الجائز، ومنشأ هذا الظهور محذور اللغوية بالي، وإلا بالي، لكن هذا محذور اللغوية في الحقيقة ما يجعل ظهور في العبارة بالي، وإنما مناسب كان يقول الشيخ الأنصاري ولا بد وأن يكون مرادهما إجي مثلا، والمناسب أن يكون مرادهما ما عدا الجائز حتى ما ينزل محذور اللغو. على أي حال، فمقصودهم ماذا؟ ما عدا الجائز، ولذا يعني ولأجل أن مقصودهم ما عدا الجائز ذكر نحو هذه العبارة في التحرير، هو العلامة رضوان الله عليه بعدما منع الخيار في العقود الجائزة، هو أولا منع الخيار من العقود الجائزة ثم عبر بهذا التعبير، قال ويدخل في كل عقد سوى النقعج، فهذا أولا من منع من دخوله في العقد الجائز ثم عبر بهذا التعبير يدخل في كل عقد سوى النكاح، هذا معناه أنه مقصود من كل عقد يعني غير الجائز، ولذا ذكر نحو هذا العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة. وكيف كان؟ فالظاهر عدم الخلاف، وكيف كان عشان يعني سواء كان مقصود ظاهر العبارة ما عدا الجائز أم لا،
فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط عن الموت عند شروطهم الصحة في الكل، يصح في الكل، وإنما الإخراج إذا نريد من المؤمنون التخصيص يحتاج إلى مخصص لمانعين. ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ، الشيخ قال لا يدخل في الصرف، شوف شلون رد هيك قال إنه، قال هاي جملة مقول القول، إنه لم يعلم وجهه يعني وجه المنع من دخول غير شف الصرف مع عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شو. فالمهم هنا إذا الشيخ الأنصاري يقول إذا المؤمنون يشمل الجميع إحنا يكون نبين ما خرج بالتخصيص، فالمهم هنا بيان ما خرج عنها. فنقول أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، كما يرشد إلى عدم الخلاف. ماذا يرشد؟ استدلال الحل في السرائر على عدم دخوله فالطلاق بمن استدل بخروجه عن العقود. قيل سأنرجعه إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.